أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في إمكان التجزي في الاجتهاد، ووصلنا إلى القول الثاني، وهو عدم إمكان التجزي في الاجتهاد. وأشار المصنف إلى وجهين لذلك. الوجه الأول هو إن الاجتهاد عبارة عن الملكة على استنباط الأحكام الشرعية، فهو كيف نفساني، ومن المعلوم بأن الملكات الراجعة للكيف النفساني كالاجتهاد والشجاعة والسخاوة وغيرها، تعتبر من الأمور البسيطة، لا المركبة. فليست مركبة من جنس وفصل أو مادة وصورة، وبالتالي فهي لا تقبل التجزئة ولا التثنية. فلا يقال مثلا لدى زيد نصف ملكة الشجاعة، أو لدى زيد ثلث ملكة السخاوة، لأن الملكة لا تقبل التجزئة، فهي إما موجودة أو معدومة. فيتضح بالتالي أن الاجتهاد لا يقبل التجزئة، بل إن وجد فهو اجتهاد مطلق. وإن عدم فالمعدوم هو الاجتهاد المطلق. لأن الاجتهاد لا يقبل التجزئة، فلا يصح أن يقال لدى زيد نصف ملكة الاجتهاد. وأجاب المصنف عن هذا الوجه نسلم بأن الاجتهاد ملكة لا تقبل التجزئة لكونها من البسائط، إلا أنها تقبل الشدة والضعف كسائر الملكات، فقد يكون الاجتهاد شديدا لدى بعض فنسميه اجتهادا مطلقا، وضعيفا لدى بعض آخر فنسميه اجتهادا متجزيا. وإن شئت قلت بأن التجزئة ليست في ذات الاجتهاد بل في متعلقه، أي ما يقدر على استنباطه، فقد يكون المجتهد قادرا على الاستنباط في جميع الأبواب الفقهية وعلى استنباط أي مسألة ابتلائية لكونه محيطا بجميع المدارك، فيكون اجتهاده مطلقا. وقد يكون المجتهد قادرا على الاستنباط في باب فقهي فقط كباب الحج لكونه متمرسا في هذا الباب محيطا بمداركه، فيكون مجتهدا متجزيا. فالتجزي ليس في ذات الملكة بل في متعلقها وما يقدر عليه من خلالها. وهذا من قبيل تفاوت القدرة لدى الأشخاص، فشخص تكون قدرته على الأكل والشرب والقراءة والكتابة، وآخر تكون قدرته على الأكل والشرب فقط، فهذا التجزي ليس في القدرة التي هي من البساط بل في متعلقها، وهكذا الكلام في الاجتهاد، فالتجزي فيما يتعلق به وليس فيه بنفسه. الوجه الثاني، وهذا الوجه لم يصرح المصنف به كوجه بل لوح إليه، مع أنه قد ذكر كوجه كما في الفصول صفحة 394، حيث قال: وخالف بعضهم، يعني بعض العلماء في إمكان التجزي في الاجتهاد، فزعم أن من لا إحاطة له بالجميع يجوز تجويزا مساويا في كل مسألة يقف على مداركها ودلائلها الظنية أن يكون في جملة ما لا يحيط به من الدلائل ما يعارض من تلك الدلائل التي وقف عليها، إلى آخر كلامه. وحاصله أن المجتهد المتجزي لا يمكنه القطع أو الاطمئنان بما يصل إليه، من حكم، وذلك لعدم إحاطته وإلمامه بمدارك الأحكام. وإذا لم يحصل لديه قطع أو اطمئنان فلا قيمة لهذا الاجتهاد. فمثلا لو كان المجتهد المتجزي مجتهدا في خصوص باب الحج، فإن أي حكم يستنبطه في باب الحج يحتمل احتمالا قويا وجود مدرك آخر من أمارة أو أصل أو قاعدة في باب فقهي ليس مطلعا على مداركه، فلعل في باب الديات مدركا مرتبطا بهذه المسألة التي استنبطها في باب الحج، ومع هذا الاحتمال المعتد به لا يحصل له بقطعه، لا يحصل له باستنباطه لهذا الحكم في باب الحج القطع أو الاطمئنان. وإن شئت قلت بأنه إما أن يكون الحكم المستنبط من هذا المجتهد المتجزي في باب الحج له ارتباط بالأبواب الأخرى أم لا، فإن كان له ارتباط بالأبواب الأخرى والمفروض أنه لا اطلاع على مدارك الأبواب الأخرى، فلا اجتهاد متحقق في البين أصلا، لا متجزي ولا مطلق أصلا، لا يوجد اجتهاد لأنه غير قادر على استنباط حكم هذه المسألة. وإن لم يكن ثمة ارتباط بين استنباطه لهذا الحكم الجزئي ومدارك الأبواب الأخرى، فاجتهاده مطلق في هذه المسألة وليس متجزئا. إذن فلا يوجد اجتهاد متجزي. إذ لو كان هناك ارتباط بين المسألة هذا ومدارك الأبواب الأخرى فلا اجتهاد من رأس، أنه لا علم لديه بمدارك أخرى، وإن لم يكن فهو اجتهاد مطلق، وهذا خلف ما قلنا من الاجتهاد المتجزي. وأجاب المصنف عن هذا الوجه كما أجاب أيضا صاحب الفصول، أولا بالنقد، حيث إن هذا يرد، حيث إن هذا الكلام يرد حتى على المجتهد المطلق، فمهما بلغت إحاطته بالمدارك إلا أنه يحتمل احتمالا عقلائيا وجود مدرك لم يقف عليه في هذه المسألة، لعل في كتاب الكافي أو في كتاب الاستبصار رواية لم يطلع عليها، فلا يحصل له القاء أو الاطمئنان بالحكم الذي استنبطه، فلا اجتهاد مطلق. ثانيا بالحال، وذلك بأن يقال كما أن المجتهد المطلق يحتمل وجود مدرك لم يقف عليه، وهذا لا يضر بصحة اجتهاده، وذلك لأنه قاطع بعدم مدرك آخر أو لا أقل مطمئن، واحتمال وجود مدرك آخر احتمال لا يعبأ به ولا يعتنى بشأنه، فكذلك الكلام بالنسبة إلى المجتهد المتجزي. ففي هذه المسألة التي استنبط حكمها في باب الحج، وإن وجد احتمال وجود مدرك في باب الديات مثلا مرتبط بهذه المسألة، لكنه احتمال ليس معتدا به لدى العقلاء، خصوصا مع تبويب الأعلام للأبواب الفقهية والمسائل الفقهية ومداركها، فهناك باب مخصوص بمسائل الطهارة وأدلتها، وباب آخر مخصوص بمسائل الحج وأدلته، وهكذا. فما دام المجتهد محيطا بمدارك الحج فاحتمال وجود رواية ترتبط بباب الحج في باب الديات ليس احتمالا قويا، فلا يؤثر في حصول الاطمئنان لدى المجتهد. والمتحصل مما تلوناه أن الصحيح بنظر المصنف إمكان التجزي في الاجتهاد، وهو قول الأكثر من الأعلام. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال: وبساطة الملكة، هذا يشير إلى الوجه الأول على القول الثاني عدم إمكان التجزي، لأن ملكة الاجتهاد بسيطة والبسيط لا يقبل التجزية. يقول: وبساطة الملكة وعدم قبولها التجزئة لا تمنع من حصولها. هذا الجواب بالنسبة إلى بعض الأبواب. إذن التجزي في المتعلق لا في نفس الملكة، فيما يقدر على استنباطه، وهو بعض الأبواب الفقهية دون البعض الآخر. بالنسبة إلى بعض الأبواب بحيث يتمكن بها بهذه الملكة من الإحاطة بمداركه، بمدارك بعض الأبواب كباب الحج، كما إذا كانت هناك ملكة الاستنباط لدى بعض المجتهدين في جميع الأبواب، حيث يحيط بمدارك جميع الأبواب. هذا المجتهد المتجزي يحيط بمدارك خصوص هذا الباب، أي مشكلة في ذلك؟ الوجه الثاني والمناقشة فيه. قال: ويقطع، هذا قلنا ما صرح أنه وجه، كأنه تلويح، ويقطع بعدم دخل ما في سائرها، يعني ما في سائر الأبواب، به، يعني بهذا الباب اللي استنبط فيه وهو باب الحج أصلاً. فإذا للمجتهد أن يستنبط في باب الحج ويقطع اللا مدرك في باب الديات أو باب القضاء أو إلى آخره، مرتبط بهذه المسألة التي استنبطها في باب الحج. إذا لا يقطع لا أقل يطمئن، ويقطع بعدم دخل ما في سائرها، سائر الأبواب، به، بهذا الباب أصلا. أو لو ما قطع عند اطمئنان، أو لا يعتنى باحتماله، هذا الاحتمال احتمال غير معتنى به فلا يؤثر في حصول الاطمئنان، لأجل الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان بعدم دخله، خصوصا مع تبويب الأعلام الروايات، روايات الحج في باب الحج، وهو فحص بما فيه كفاية. كما في الملكة المطلقة، هذا قلنا إشارة إلى النقض، هذا قدم الجواب الحلي على النقض، يعني كذلك هذا الإشكال يأتي حتى في المجتهد المطلق، أنه يحتمل وجود مدرك لم يقف عليه، وهذا ما يؤثر في صحة اجتهاده واستنباطه. كما في الملكة المطلقة بداهة أنه لا يعتبر في استنباط مسألة معها، يعني مع الملكة المطلقة، من الاطلاع فعلا على مدارك جميع المسائل كما لا يخفى. المهم هذه المسألة التي هو الآن سيستنبطها هذا المجتهد المطلق، عنده إحاطة بمداركها، يحتمل وجود مدرك، يحتمل في باب آخر حتى احتمال، لكن لا يعتنى به ما دام محيط بمدارك هذه المسألة، وليس بالضرورة أن يحيط بمدارك في نفس الوقت ونفس الآن بمدارك جميع مسائل حتى ينتفى عنه هذا الاحتمال، وهو وجود مدرك لم يصل إليه في هذه المسألة التي يستنبط حكمها. النقطة السابعة: حجية رأي المجتهد المتجزي في حق نفسه. وقع الخلاف بين الأعلام في أن رأي المجتهد المتجزي حجة في حقه أم لا، وقد أشار لهذا الخلاف صاحب المعالم كما في المعالم صفحة 239، وأيضا صاحب الفصول في صفحة 394، وبالتبع أشار المصنف للخلاف حيث قال محل الخلاف، فيوجد قولان. القول الأول عدم الحجية، وبالتالي يلزم على المجتهد المتجزي إما الاحتياط أو تقليد المجتهد المطلق ولا يعمل برأيه حتى فيما استنبطه من الأحكام. والوجه لهذا القول هو عدم نهوض الأدلة لإثبات حجية رأي المجتهد المتجزي في حق نفسه، فإن أقصى ما تثبته الأدلة حجية رأي المجتهد المطلق في حق نفسه، وأما المتجزي فلا ولا أقل من الشك. والقاعدة تقول أن الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية. القول الثاني، ولعل قبل القول ولعل هذا القول هو الذي اختاره صاحب الفصول حيث ذكر جميع الوجوه وهي 6 للقول بالحجية وناقش فيها. القول الثاني ما نسب للأكثر من الأعلى، وهو حجية رأي المجتهد المتجزي في حق نفسه، وقد أشار في الفصول إلى 6 وجوه لذلك كما في صفحة 395، واقتصر المصنف على ذكر وجه واحد فقط. وحاصل هذا الوجه مع بعض الإضافة منا بأن أدلة المدارك للأحكام الشرعية شاملة للمجتهد المتجزي كما أنها شاملة للمجتهد المطلق، فإن هذه الأدلة إما أنها ترجع إلى العقل أو إلى النقل أو أنها أدلة لبية. فهي على أقسام ثلاث. فما يرجع إلى العاقل من قبيل وجوب المقدمة عند وجوب ذيها، ومن قبيل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. والعقل الحاكم بهذه القضايا لا يفرق بين المجتهد المطلق والمتجزي، فما دام المجتهد قاطعا بهذا الحكم العقلي فقطعه حجة. وأما ما يرجع إلى الناقل فهذا من قبيل حجية خبر الواحد، حيث دل النقل كآية النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكقوله عليه السلام: العمري وابنه ثقتان، إلى غير ذلك، على حجية خبر الواحد. إذن دل النقل على حجية خبر الواحد من الكتاب والسنة. وهذا الدليل مطلق لا فرق فيه بين المجتهد المطلق والمتجزي. فمن قام لديه خبر الواحد فهو حجة عليه، أكان مجتهدا مطلقا أم كان مجتهدا متجزيا. وأما الأدلة اللبية فمن قبيل قيام السيرة العقلائية أو المتشرعية على حجية الظهور. وهذه السيرة عقلائية كانت غير مردوع عنها أم متشرعية مأخوذة من الشارع يدا بيد، فهي لا تفرق بين المجتهد المطلق والمجتهد المتجزي. فكما أن الظهور الحاصل لدى المجتهد المطلق حجة في حقه، فالظهور الحاصل في حق المجتهد المتجزي حجة في حقه. والمتحصل أن أدلة المدارك للأحكام الشرعية سواء كانت عقلية أم نقلية أم لبية فهي كما تشمل المجتهد المطلق تشمل المجتهد المتجزي. نعم، بالنسبة لما دل على حجية خبر الواحد فـ فهو قد قيد أو خصص بما إذا لم يكن هناك معارض لهذا الخبر. فخبر الثقة إنما يكون حجة إذا فقد المعارض، أو إذا وجد المعارض وكانت المرجحات بصالحه، وبالتالي فلا يكون الخبر حجة على المجتهد المتجزي إلا إذا نفى المعارضة عن هذا الخبر، أو استطاع أن يعمل قواعد الترجيح على فرض وجود المعارض. هذا تمام ما ذكره المصنف في هذه النقطة، وهو لم يتعرض إلى الدليل العقلي، إنما فقط أشار إلى الأدلة النقلية واللبية، أركز على خبر الواحد والظهور، وذلك لأن معظم الأحكام الشرعية مأخوذة من الأخبار وما يظهر منها، وقد أضفنا لذلك الدليل العقلي ليستكمل الدليل ويأخذ حقه. طبق يا مولاي هذا المقدار، فاتضح لديك إذن أن المصنف يختار حجية رأي المجتهد المتجزي في حق نفسه. قال الثاني، يعني من أحكام الاجتهاد المتجزي أو مما يرتبط بالاجتهاد المتجزي، في حجية ما يؤدي إليه على المتصف به وهو المجتهد المتجزي، وهو أيضا محل الخلاف. أشرنا إلى القول الأول، وتبنى صاحب الفصول بحسب ما يظهر من عبارته، وذلك لأن الأدلة قاصرة عن الشمول، والأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية. المصنف يقول إلا أن هذا القول الثاني وهو الذي تبناه الأكثر، قضية أشار إلى وجه واحد فقط من الوجوه الستة التي ذكرها صاحب الفصول وهو الوجه الثالث منها، إلا أن قضية أدلة المدارك حجيته لعدم اختصاصها بالمتصف بالاجتهاد المطلق، ضرورة أن بناء العقلاء، أشار إلى قسم من الأدلة الثلاثة وهو الدليل اللبي الآن، أن بناء العقلاء على حجية الظواهر مطلقا، سواء كان الدليل حجية الظهور السيرة العقلائية أم أيضا السيرة الشرعية مطلقا، يعني أن بناء العقلاء على حجية الظواهر مطلقا، يعني كما تشمل المجتهد المتجزي تشمل المجتهد كما تشمل المجتهد المطلق تشمل المجتهد المتجزي. طبعا هو أشار إلى بناء العقلاء، أشارنا أيضا إلى السيرة المتشرعية، وكذا الآن أشار إلى قسم آخر من الأدلة، الأدلة اللفظية، ما دل على حجية خبر الواحد من الأدلة اللفظية، سواء من الكتاب أم من السنة، غايته تقييده، يعني وكذا يعني مطلق، وكذا يعني مطلق، يشمل الأدلة يشمل المجتهد المطلق والمجتهد المتجزي، يعني ما دل على حجية خبر الواحد شامل الاثنين، غايته تقييده بما إذا تمكن، تقييد يعني هذا ما دل على حجية خبر الواحد، بما إذا تمكن المجتهد المتجزي من دفع معارضة معارضاته. كما هو المفروض. واضح الكلام. ولا بأس أن نشير إلى بعض من الوجوه التي ذكرها صاحب الفصول وإن ناقش فيها، لكن نحن نشير إليها علك ترجع لها. فمن جملة الوجوه التي قد استدل بها على حجية رأي المجتهد المتجزي في حق نفسه هذا الوجه، أن المتجزي إذا استقصى أدلة مسألة بالفحص والتتبع فقد ساوى المجتهد المطلق في تلك المسألة. وكما أن المجتهد المطلق رأيه حجة في حق نفسه في تلك المسألة، فكذلك المجتهد المتجزئ رأيه حجة في تلك المسألة. وجه آخر أيضا أشار له صاحب الفصول، أن السيرة المتشرعية الجارية في زمان النص قد جرت على الأخذ بالخبر وما يظهر منه، وعلى تخصيصه لو كان عاما بالخبر المخصص، أو تقييده لو كان مطلقا بالخبر المقيد له، من دون فرق بين أن يكون هذا الآخذ من أصحاب الأمة مجتهدا مطلقا أم مجتهدا متجزيا، كان محيطا بجميع المدارك وقادرا على الاستنباط في جميع المسائل، أم كان محيطا بمدارك مسألة فقط وقادرا على الاستنباط في مسألة دون غيرها. هذا وجه آخر. وراجع بقية الوجوه التي أشار لها صاحب الفصول، وإنما أشرنا لوجهين مضافا للوجه الذي ذكره المصنف، حتى لا تستغرب من أن صاحب الفصول ذكر ستة وجوه قد تتساءل ما هي هذه الوجوه، فهي من هذا القبيل الذي ذكرنا. النقطة السابعة، رجوع المقلد إلى المجتهد المتجزي. وقع الخلاف بين الأعلام في حجية رأي المجتهد المتجزي على غيره، وأنه هل يجوز تقليده فيما استنبطه من الأحكام أم لا. فيوجد قولان، القول الأول الجواز، وهذا ما تبناه جمع من الأعلام، ومنهم سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه. والوجه في ذلك هو شمول أدلة جواز التقليد للمجتهد المتجزي فيما اجتهد فيه. فإن قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ينطبق على المجتهد المتجزي في هذه المسألة التي استنبطها، إذ يصدق عليه أنه من أهل الذكر وأنه عالم، فيرجع إليه الجاهل. وكذلك قوله عليه السلام ألا ومن كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا، إذ يصدق على المجتهد المتجزي ما دام قد استنبط بعض الأحكام أنه من الفقهاء. وكذلك السيرة العقلائية التي دلت على رجوع الجاهل إلى العالم وقد أمضاها الشارع تشمل المجتهد المتجزي. القول الثاني ما تبناه بعض الأعلام وقد ادعى صاحب العروة الإجماع عليه، وهو عدم جواز تقليد المجتهد المتجزي. والوجه في ذلك قصور أدلة جواز التقليد عن الشمول للمجتهد المتجزي. أما بالنسبة للأدلة اللفظية كآية أهل الذكر فلا إطلاق لها، بحيث تشمل المجتهد المتجزي ولا أقل من الشك في إطلاقها له. وفي صدق عنوان أهل الذكر عليه. وأما بالنسبة إلى الأدلة اللبية من السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعية فالأمر أوضح، لأنها ليس لها لسان فيقتصر فيها على المقدار المتيقن، والمقدار المتيقن مما جرت عليه السيرة العقلائية والمتشرعية هو الرجوع إلى المجتهد المطلق. ومع الشك فلا أقل من أن الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية. والمصنف هاهنا لم يبت بشيء، إنما ذكر وجه كل من القولين وعلق ذلك على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة التقليد. فارتقب قال الثالث في جواز رجوع غير المتصف به يعني بالاجتهاد إليه يعني إلى المجتهد المتجزي في كل مسألة اجتهد فيها، وهو أيضا محل الإشكال من أنه من رجوع الجاهل إلى العالم، هذا طبعا القول الأول عدم الجواز، من أنه من رجوع هذا دليل القول الأول الجواز، من أنه من رجوع الجاهل إلى العالم فتعمه أدلة جواز التقليد من الآية القرآنية مثلا والرواية والسيرة. القول الثاني عدم الجواز ومن دعوى عدم إطلاق فيها. آية الذكر لا إطلاق لها مثلا. الرواية ألا ومن كان من الفقهاء أيضا لا إطلاق لها خاصة بالمطلق. هذه إذا كانت الأدلة اللفظية. أما إذا كانت لبية فأوضح، وعدم إحراز أن بناء العقلاء أو سيرة المتشرعة أو سيرة المتشرعة على الرجوع إلى مثله، يعني إلى مثل المتجزي أيضا، يعني كالمطلق. وستعرف إن شاء الله تعالى ما هو قضية الأدلة عند بحثنا مسألة التقليد. فأعتقد النقطة الأخيرة في نفوذ قضاء المجتهد المتجزي، وقع الخلاف بينهم أيضا في نفوذ وحجية قضاء المجتهد المتجزي على قولين. القول الأول هو عدم الحجية، وذلك لأن الأدلة الدالة على نفوذ القاضي ورد فيها عنوان عرف أحكامنا، نظر في حلالنا وحرامنا، كما في مقبولة ابن حنظلة. وهذا العنوان ينطبق على المجتهد المطلق ولا ينطبق على المجتهد المتجزي، لا يصدق على أنه عرف أحكامهم أو نظر في حلالهم وحرامهم وهو لا يعلم إلا مسألة أو اثنتين أو ثلاثا أو عشرة. ولا أقل من الشك، والشك في الحجية مساوق للعدم. إذن فهذا هو القول الأول، فحجية نفوذ قضاء المجتهد المتجزي ها هنا أشكل منها في حجية رأيه، على غيره، لأن هنا الأدلة لفظية فدلالتها لا تنطبق على المتجزي، بخلاف هناك قد يدعى أن الأدلة مثلا السيرة والسيرة شاملة. القول الثاني هو حجية قضاء القاضي المتجزي ونفوذه إذا علم شيئا من الأحكام، شيئا معتدا به طبعا، إذ يصدق عليهما في معتبرة أبي خديجة علم شيئا من قضايانا، وهذا كما ذكرنا في المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة، حيث قلنا ينفذ قضاؤه إذا علم شيئا من الأحكام معتدا به، كما لو علم بالضروريات الدينية، ضروريات المذهبية، الإجماعات المتواترة، فكذلك الكلام في المقام بالنسبة للمجتهد المتجزي، إذا علم شيئا معتدا به من الأحكام صدق عليه أنه نظر في حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم وعلم شيئا من قضاياهم، فتشمله معتبرة أبي خديجة ومقبولة ابن حنظلة. وهذا ليس ببعيد. قال الرابع في نفوذ قضائه في المرافعات، وأما جواز حكومته ونفوذ فصل خصومته فأشكل، بينا وجه كون أشكل لأن الأدلة لفظية ولا تشمله بالعناوين التي ذكرت فيها، يعني عنوان أنه عرف أحكامهم علم قضاياهم إلى آخر. نعم لا يبعد، هذه إشارة للقول الثاني، نفوذ فيما إذا عرف جملة معتدا بها واجتهد فيها بحيث يصح أن يقال في حقه عرفا إنه ممن عرف أحكامهم، كما مر في المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم والعلمي في معظم الأحكام. والحمد لله رب العالمين.